بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي مع كل المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وألا تحرمنا أبدا أجر الصلاة والسلام عليه، وأن تبعثنا يوم القيامة مع المصلين والمسلمين عليه. اللهم لا تحرمنا مرافقته في الجنة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها، أكرمنا اللهم بشفاعته واجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المؤمنات الفاضلات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وها نحن نعود إلى حضراتكم سعداء بلقائكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم آمين. أرجو أن أذكركم في البداية أننا سجلنا 10 أسباب أو 10 أخطاء يقع فيها الآباء في حق أبنائهم، وذلك بناء على شكاوى قدمت ومكالمات هاتفية من إخواننا المشاهدين، يقولون بعد أن تحدثت في حقوق الوالدين وفصلت، نرجو أيضا أن تلفت أنظار الآباء إلى الأخطاء التي يقعون فيها في حق أبنائهم حتى تتوازن الأمور. ولذلك تحدثنا في 5 من هذه الأسباب أو هذه الأخطاء، وتركنا 5 أخطاء للأسبوع القادم، أي الأسبوع الحالي، أي الدرس الذي نحن بصدده الآن. أذكر حضراتكم فقط بالنقاط 5 الأولى أو بالأخطاء 5 الأولى، ثم بعد ذلك نتحدث ونستكمل حديثنا، سائلين الله عز وجل أن ينفع إخواننا المسلمين بهذا الحديث حتى يتجنب إخواننا هذه المعاصي أو تلك الأخطاء التي تتسبب في عقوق الأبناء بآبائهم وأمهاتهم. نذكر حضراتكم فقط التفرقة في المعاملة والعواطف، التفرقة في معاملة الزوجتين، وبالتالي التفرقة بين أبناء الزوجتين أو 3 أو 4، توزيع التركة ظلما قبل الوفاة، وفي ذلك ما فيه من بذر بذور العداوة والشحناء بين أبناء الرجل الواحد. 4، حرمان الأبناء من التعليم، وأحيانا يتعمد حرمان بعضهم. 5، حرمان الأبناء من النصح والتوجيه. وتوقفنا عند ذلك العامل أو هذا الخطأ أو ذلك السلوك الذي لا يجوز حرمان الأبناء من النصح والإرشاد والتوجيه. وكم تحدثت إلى حضراتكم وقلت من أسمى وأرقى الجلسات تلك التي تنعقد بين الرجل وأهله ليقدم لهم خلاصة خبرته وليقدم لهم نصائحه، وهو حينما يتحدث إلى ولده يمارس مهامه نحو أسرته ويقوم بعمل جليل هو من صلب اهتماماته بوصفه ولي أمر الأسرة. ودللنا على ذلك بما كان يفعله سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من النصائح الغالية للناشئة في وقتها، وذكرنا أمثلة. ولعل الدرس الذي بدأناه منذ 3 أسابيع في سورة لقمان هو خير مثال لذلك، لأن النصيحة الجامعة الشاملة التي انعقدت بين لقمان وولده مثال حي لذلك. يلفت القرآن الكريم بها أنظار المربين من أولياء الأمور إلى ضرورة مجالسة الأبناء لتقديم النصح والتوجيه. هذا حق أبنائنا علينا. وقلت بعضهم يعتقد بأن المدارس والمعاهد والجامعات كفيلة بتقديم ما يحتاجه الولد والفتاة من النصائح والتوجيهات والإرشادات، لكن ليسمح الجميع لي أن أقول ذلك لا يكفي. ما يقدم لهم ولهن في المدارس والمعاهد والكليات قليل، حيث إن المعلمين منشغلون بمناهج دراسية ومفردات مناهج وأبواب وفصول، وكلهم معنيون في المقام الأول بتقديم هذه الدروس المحددة. وقد يهتم البعض منهم بتوجيه النصيحة الأبوية في وقتها، هذا واجب وهذا قائم وهذا صلب عمل إخواننا، لكننا نقول برغم ذلك خير النصيحة ما صدرت من حبيب لحبيب، وليس هناك من هو أحب من الوالد والوالدة إلى ابنه وإلى ابنته. لهذا نقول يا سيدي ويا أختي الكريمة، ليقم كل منكما بواجبه نحو الأولاد في هذا الباب. الأمر السادس والمهم، وهو بداية درس الليلة، عدم حرص الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم. اعلم أيها العزيز الفاضل بأن ولدك لن يتلقى منك بثقة إلا إذا كنت قدوة له، بمعنى قبل أن تأمره بأداء الصلاة في المسجد عليك أن تكون قدوة له في ذلك، حتى تكون أكثر إقناعا له بما تريد، إذ يكفيك في هذه الحالة القليل من الكلام ليستجيب لك وهو يراك أمامه قدوة فيما تطلبه منه. والدعوة بالقدوة أعظم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأكثر أساليب الدعوة إقناعا بما يطلبه الداعية من إخوانه، الدعوة بالقدوة وبالأسوة الحسنة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أهذا أمر مهم للغاية حتى تنال منزلة متميزة في قلب ولدك، وحتى تكون موضع احترام وتقدير لدى الولد، وحتى يظل حالك هكذا إلى آخر العمر موضع هيبة وصاحب منزلة وصاحب كلمة. حتى تظل كذلك، احرص أيها العزيز أن تكون قدوة لولدك، بل إنني أقول احرص رحمني الله وإياك أن تقدم أخلاق هذا الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه، احرص أن تقدمه سلوكا وعلى نحو عملي أمام أفراد الأسرة وعند التعامل مع المجتمع، وليكن ذلك منهاجا لك في حياتك. وكم قدمت رجاء في هذا الباب أن يكون كل منا سفيرا للإسلام وممثلا له بأحكامه وشريعته وأخلاقه وقيمه وقرآنه وسنته. ويكفينا في ذلك إقناعا أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وصفته أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، كان قرآنا يمشي بين الناس، أو كان خلقه القرآن. فما أكرم الرجل، ما أكرم الرجل يمشي بين الناس يبيع ويشتري ويعمل مع إخوانه في الوظيفة هنا وهناك، وهو حريص أن يمثل خلق هذا الدين. حبذا لو بدأت ببيتك وكنت حريصا على تقديم هذا الدين بأسلوب عملي أخلاقي مع أهل المنزل، عندها ستأمر وتطاع، ستلمح تلميحا بالأمر، وستجد أبناءك يتسابقون وينفذون لأنهم رأوك قدوة لهم. والله إنها لنصيحة غالية، يا من تريدون لأبنائكم أن يمتثلوا أخلاق إسلامهم وأن يلتزموا بأحكام هذا الدين منهاجا وسلوكا في الحياة، كونوا قدوة لأبنائكم. حينها ستشعر بعواطفهم السامية نحوك ونحو أمهم، حينها ستشعر بمتعة ما بعدها متعة، وأنت تراهم طوع أمرك ورهن إشارتك، ينفذون بمحبة واقتناع لأنك قدمت الدليل الحي على سلوك وعلى خلق نبيل. يبقى الخطأ السادس عدم الحرص، عدم حرص الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم، هذا أمر خطير. سابعا، وهو أمر مهم أيضا أرجو أن تنتبهوا له، ممارسة التدخين وتعاطي المخدرات في حضور أفراد الأسرة، في حضور الأبناء، حضور البنات، وفي حضور الزوجة. أرجو أن ينتبه الجميع لهذا الأمر الخطير، إذ يترتب على الإصرار عليه فساد عريض من أكبر الجرائم التي يقترفها الرجل في حق أبنائه، أن يدخن أمامهم وأن يشركهم في التدخين معه. ستقولون لي كيف يشركهم في التدخين معه؟ هو حينما يدخن السيجارة ويتبعها بأخرى وبثالثة في المجلس الواحد، إنه يشركهم جميعا معه رغم أنوفهم، يدخنون رغما عنهم، يدخنون ما يسمى بالتدخين السلبي، وهو أخطر من التدخين البكر كما تقول الأبحاث التي قدمت في هذه الناحية، بل إن الجرم يشتد والإثم يعظم إذا فعل ذلك الرجل أمام الرضع من أبنائه وبناته، بل أمام زوجته الحامل. إن التدخين بسمومه كما تعلمون يصل إلى أرحام الأمهات ويسمم جو الرحم ويرغم الجنين المسكين قبل أن يرى نور الحياة، يرغم على التدخين. ولكم أن تتصوروا بعد أن يصل هؤلاء إلى سن ما يكونون أكثر الناس استعدادا للتدخين، ويستجيبون لأول عرض يقدم لهم لأنهم تشبعوا به منذ نعومة أظفارهم. أيها الوالد الكريم، أيها الحريص على ولده وعلى ثروته الحقيقية التي سيخرج بها من الحياة، اتق الله عز وجل في أبنائك، اتق الله، اتق الله في زرعة العمر. نعم والله هي زرعة العمر التي من أجلها نكد ونتعب ليلا ونهارا، وكل الذي يعنينا ويهون علينا مصاعب الحياة أن نراهم ناجحين في صحة وعافية، وأن نراهم يتحركون بهمة ونشاط بعيدا عن الأمراض. أنت تحرق أكبادهم، أنت تفتك برئاهم، فاتق الله عز وجل فيهم. إذن أحبائي، خلاصة القول في هذه المسألة، من الجرائم التي يرتكبها الرجل في حق أبنائه ويكون سببا في تعليمهم التدخين وتعويدهم على التدخين، أن يدخن أمامهم وهم أطفال، بل وهم أجنة. جريمة نكراء، اعتداء صارخ على آدمية الإنسان، اعتداء صارخ على الزوجة وعلى أبنائها، وعبء ثقيل أن يكون ذلك المدخن زوجا. نعم، عبء ثقيل على أهل بيته، ورائحة لا تطاق. وأذكر أنني قلت لكم مرة في هذا المقام أن الواحد منا إذا كان مع المصلين في صف واحد وجاءت قرعته أو ألقى به القدر إلى جوار مدخن، يا لها من مأساة ومن موقف صعب يتحمله الواحد منا بألم، بل وربما تعجل الصلاة وتمنى أن تنتهي سريعا حتى يتخلص من هذا العبء الثقيل. ربما كانت لدي القدرة ولدى إخواني على تحمل رائحة الثوم والبصل، ربما، لكن أن يتحمل أحدنا رائحة التدخين النتنة، هذا أمر شاق علينا. فاتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا أيها المدخنون، واتقوا الله في أبنائكم. وأنا أقدم هذه المذكرة بنقاطها العشر، توقفت طويلا عند هذه الجريمة النكراء التي يقدم عليها المدخنون. وبعد ذلك يقول: ولدي ولدي، ويحزن إذا ألم به مكروه، وهو الذي يرغمه على هذا المكروه ليل نهار. كيف يتأتى ذلك؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحول بينكم وبين السيجارة. اللهم حل بين إخواننا وبين هذا الوباء الخطير. اللهم نجهم جميعا من عادة التدخين السيئة، وأكرمهم بصحة وعافية. اللهم استجب وتقبل. والله يعز علينا جميعا أن نراكم على هذه الحال وأنتم تحرقون رئاكم وأجسادكم، وتحرقون صحتكم، وتحرقون أموالكم، وأنتم تلقون بأيديكم إلى التهلكة. لا تتصوروا أن هذا الأمر يمر علينا مرور الكرام، كلا والله. أحيانا أرى واحدا على الطريق يريد أن يركب مع المارين، فأحدث نفسي بالتوقف له لأحمله معي. فإذا اقتربت منه واكتشفت بأن السيجارة في يده، اسمحوا لي أن أخبركم بأنني أواصل السير ولا أتوقف له، لأن رؤيتي للسيجارة بين إصبعي كأني أرى ثعبانا أو عقربا بين إصبعي. أواصل وأمشي حتى لا أسبب لنفسي إزعاجا. نعم، سأشترط عليه مبدئيا أن يلقي بهذه السيجارة، ولكنه إذا دخل وجلس إلى جواري سأشم منه رائحة منتنة، فما الذي يلجئني إلى ذلك؟ كم تحدثت في هذا الأمر، وكم ألقيت شعرا فيه كما تعلمون، وهو موجود في رصيد قناة نسائم الرحمة على الإنترنت. اسمعوا القصيدة بالصوت والصورة، سترون حجم المعاناة، معاناة غير المدخنين من إخواننا المدخنين الذين نحب لهم الخير ونتمنى أن نراهم في خير حال. واعلموا أحبائي، والله من أسعد الأنباء التي تسرني عندما يخبرني أخ كريم بأنه طلق السيجارة إلى غير رجعة، أعني ترك التدخين وقاطع السيجارة بإصرار ورجولة وقوة. لا تتصوروا حجم السعادة، بل لا تتصوروا كذلك حجم الاحترام والإكبار لهذا الذي كافح نفسه الأمارة بالسوء، وكافح شيطانه الذي ألقى به إلى هذا الهلاك، انتصر على ذلك كله وعلى شياطين الإنس الذين يقدمونها رخيصة له. تفوق على نفسه وعلى هؤلاء جميعا وأصبح بريئا منها، وتغير حاله إلى أحسن الأحوال. هذا نبأ من أحسن الأنباء التي تسعدنا كثيرا عندما نعلم بأن أخا لنا وصل إلى هذا المستوى. فأسعدونا بأخباركم وتخلصوا منها، وأنتم مقبلون على شهر كريم هو شهر رمضان الذي يأتيكم ضيفا عليكم وعلينا جميعا في كل عام مرة. تخلصوا من هذه الآثام وادخلوا مدرسة رمضان على طهارة ونقاء، لعل الله عز وجل يمن علينا وعليكم إن شاء الله بالرحمة والمغفرة والبراءة والعتق من النار، اللهم آمين. ثامنا، عدم تحري الحلال في طعام الأبناء. عدم تحري اللقمة الحلال مع الأبناء ومع الأسرة. أولا، لا يكتمل للمرء إيمان إلا إذا أطعم نفسه وأبناءه من الحلال الطيب. ومن أهم الواجبات على كل منا أن يطعم نفسه وأبناءه وأهل بيته من الحلال. ومن أكبر الخيانات، أي من الخيانة العظمى للأبناء ولأمهم، أن تدخل عليهم مالا حراما، لأن أجسادهم حينها ستنشأ من السحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وربنا الكريم يناديك يا محل الإيمان، يا أهل التكليف، يا مؤمن، يناديك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا، عليك أن تقيهم من النار وأن تقي نفسك كذلك. وهذا لا يتأتى إلا بإطعامهم من الحلال الطيب. ولن يتقبل الله منك مالا خبيثا تدخله على أهلك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أمارات التقي الورع أن يحرص على الحلال في كل صوره وأشكاله. نعم، والحلال فيه بركة يبارك ربنا فيه وينميه. فاحرص رحمني الله وإياك أن تأكل من الحلال. وأستطيع أن أكرر هذه العبارة لعلها ترسخ في الأذهان من الخيانات العظمى التي يقترفها الرجل مع أهل بيته ومع أبنائه، أن يطعمهم من الحرام. نعم، ولذلك ينشأون نشأة خبيثة ويلجؤون إلى وسائل العقوق وسوء المعاملة لآبائهم وأمهاتهم، بل ربما فسدوا وفشلوا في تعليمهم وفشلوا في عملهم. ليه؟ لأنهم نبتوا من سحت، ونبتت أجسادهم من الحرام الخبيث. ثم بعد ذلك يشكو من أبنائه ويشكو من سوء المعاملة. نقول له: عد بالذاكرة إلى الوراء قليلا، ستعرف الأسباب التي أدت إلى ذلك وإلى سوء معاملتهم لك وإلى عقوقهم. فيا أيها الحبيب الغالي، حتى يتقبل الله منك وحتى تدعو الله عز وجل فيستجيب لك، شرط القبول أن تأكل من الحلال. سيدنا سعد لما سأل النبي، سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يكون مستجاب الدعوة، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد فقط، وإنما جعلها منحة لكل أفراد الأمة، فتحها للجميع. قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي رواية: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم لو علمت الزوجة بأنك تطعمها من الحرام، ولو علم الولد كذلك بعد أن نضج وأصبح على بصر بالأمور، عندما يعلم أنه يأكل من الحرام وتعلم الزوجة بذلك أيضا، فإنهما لا يكنان الحب والمودة لهذا الذي أطعمهم من الخبيث وأنبت أجسادهم من الخبيث، لن يحوز احترام أبنائه ومحبتهم، ولن يحوز احترام الزوجة ومحبتها. نعم، فالرجاء الرجاء أن تراجعوا أنفسكم وأن تتخلصوا من الحرام وأن تردوا المظالم إلى أهلها، حتى ينشأ أبناؤكم على الحلال الطيب، وحتى يبارك الله تبارك وتعالى في صحتهم وعافيتهم، وتعليمهم وعملهم، كل ذلك موقوف على الحلال. الحلال الحلال يا عباد الله، يبارك ربنا فيه ويبارك في البيت، وينشأ الجميع في رعاية الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى تاسعا، وتاسعا كتبنا فيها عدم التحاور معهم وعدم التشاور معهم. عدم التشاور في قضايا الأسرة، الأب الدكتاتور المستبد الذي لا يقبل رأي الآخرين من أهل بيته، شخصية ثقيلة على النفوس، حتى وإن أبدى أبناؤه احتراما وتوقيرا ظاهريا، لكنهم يكنون في أنفسهم مشاعر أخرى. من أسوأ الأساليب التي تمارس في البيوت الحجر على آراء الآخرين، وكبت هذه الآراء، وعدم القبول بالرأي الآخر. أقول إنها جناية وسلوك ثقيل على النفوس، بل وأسلوب مصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم، في مرحلة ما ينضج الولد، في مرحلة ما ينضج الولد وينضج رأيه، وتكون لديه القدرة على التفكير المنظم والمنطقي. بعد أن وصل إلى سن ما، في 15 أو في 16 وما بعدها، وقلت لكم في لقاء سابق، أخطر ما في مراحل المراهقة المراهقة الفكرية وليست المراهقة الجنسية. هذه أمرها هين إذا ما قورنت بخطورة مراهقة الفكر. إن الولد في هذه المرحلة مشغول بنفسه، مشغول بالجديد الذي طرأ عليه، يريد أن يكون صاحب كلمة وصاحب رأي وصاحب مشورة، يريد أن يحقق ذاته بين أفراد الأسرة عن طريق تقديم الرأي والمشورة لأهل المنزل. يشعر بمتعة عظيمة إذا ما وجد أهل المنزل يحسنون الإنصات إليه، يشعر بمتعة، ما بعدها متعة، يشعر بوجوده وبأنه شخصية إيجابية مؤثرة في مسيرة الأسرة، مشاركة في قضاياها وما يعرض لها. لو أننا أحسننا التفاهم معه وتقبلنا منه ما يطرح وحققنا له متعة المشاركة، سيأتي بجديد كل يوم، سيجتهد قدر استطاعته حتى يتنامى دوره في بيت أبيه، وحتى يشعر بقيمته وما طرأ عليه من مظاهر الشباب والرجولة. سيكون شخصية إيجابية، سيكون حريصا على أسرته وعلى سمعة الأسرة وعلى ما ينفع هذه الأسرة، سيقبل على أهل المنزل محبا لهم معجبا بهم، حريصا على مشاركتهم. هذا هو المطلوب. بعض الآباء مع الأمهات كذلك لا يعنيهم هذا الأمر، ويظل الشاب أمامهم الصغير الذي إذا تكلم أسكتوه، وإذا حاول عزلوه، وإذا دخل الضيوف أبعدوه. زجر وإبعاد وعزل، اسكت اسكت، انت لسه صغير، مالكش في كلام الرجالة، ما تقعدش مع الضيوف، خليك مؤدب وابعد عن الضيوف. ايه ده؟ هذه اساليب سلبية سيئة وآثارها مدمرة. من أين يكتسب الولد خبراته؟ إذا أبعد، وهو شاب، إذا أبعد عن مجالس الرجال. إننا نذكر جيدا حجم الفوائد الجمة التي كنا نحصلها ونحن في سنهم من مجالسة الرجال في غرفة الجلوس، نستمع إلى آرائهم وما يطرحون، ونتابع بشغف ما يقدم في تلك الجلسات. اكتسبنا خبرة ومعرفة، ونما لدينا القاموس اللغوي من خلال تلك الجلسات. لكن الذي يحدث في بيوتنا أمور عجيبة ليست من أساليب التربية والتأديب في شيء. سأقول لكم أمرا مهما جدا، هل تعلمون وأنتم تباعدون بين الولد وبين قضايا المنزل وأمور المنزل ومهام المنزل وضيوف المنزل، وأنتم تباعدون بينه وبين هذه المسائل، وأنتم تحرمونه من التكليف لإنجاز بعض المهام خارج الدار؟ نعم، من حقه عليكم أن تكلفوه أن ينجز مهمة ما تتناسب مع قدراته ومع سنه ومع خبرته، ويتكرر ذلك. لو أنكم عزلتموه فقد عرضتموه لخطر داهم. ما الخطر الداهم؟ سيهرب إلى مجتمع آخر يحقق فيه ما يريد. إنه لا يجد من يستمعون إليه، إنه لا يجد من يرحبون بمشاركاته ومبادراته. لذلك ومن حقه أن يمارس هذه الأمور مع أسرته، سيلجأ إلى شياطين الإنس ممن هم في مثل سنه، سيرحبون به، سيحتضنونه، سيحققون له رغبته، سيستمعون إليه، سيستغلونه، سيدفعونه إلى مواطن الشر والممارسات الشيطانية الإجرامية، سيخدعونه. نعم، سيلقي بنفسه في أحضانهم ليحقق المجتمع الذي فقده في دار أبيه. وهذا أسوأ ما يترتب على القهر والاستبداد ورفض الرأي الآخر من قبل الوالد مع أبنائه. بيوت كثيرة بيوت كثيرة فيها رجال تزوجوا وأنجبوا، تزوجوا وأنجبوا، والوالد ما شاء الله ما زال يتربع على عرش المنزل، يحكمهم بأسلوب استبدادي دكتاتوري، أسلوب الأمر والنهي وعدم قبول الرأي الآخر، والمساكين سلموا واستسلموا ويمارسون الحياة مع أبيهم في البيت الواحد مقهورين، لا بديل أمامهم، لا بديل أمامهم. والله مهما أعطيتهم يا سيدي من المال ومهما وسعت عليهم وأفسحت لهم، فإن محبتك لن تتمكن في قلوبهم أبدا. نعم، أنت حينما تسمعني وتستشيرني وتتقبل مني الرأي معنى ذلك أنني حي وصاحب قيمة وصاحب رأي ورجل ينتفع بي الآخرون، وشأني هو شأن الرجال الذين يطرحون الآراء وتستقبل آراؤهم من الناس بترحاب وتقدير. تلك هي الحياة الحقيقية. أما أساليب القهر والكبت وأن تظل الآراء والمبادرات مكبوتة في الصدور، صدقني أيها الوالد الذي يفعل ذلك، لن تكون أبدا محل حب وتقدير من أبنائك، لكنهم مضطرون أن يذعنوا لك حتى لا يسمع الناس بهم، وحتى لا تتحدث القرية عن أحوالهم وما يجري في ذلك البيت. ولذلك اسمعوا، بيوت كثيرة هادئة، هادئة لسنوات، لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، بمعنى فجأة نسمع أن الأسرة الفلانية انفجرت وخرج الأبناء على أبيهم. لهم طاقة، لهم طاقة، ولا بد للمكبوت من فيضان كما قال محمد إقبال. أيها السادة الكرام، أستأذنكم لبعض الوقت وسنعود إليكم إن شاء الله لنستكمل نقاط هذا الدرس. حياكم الله ونلقاكم على خير.